بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فقوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني بني النضير، من ديارهم لأول الحشر. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي سعد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من شك في أن أرض المحشر هاهنا، يعني الشام، فليقرأ هذه الآية: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرجوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر. وأبو سعد هو البقال، ضعيف. وحدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن عوف عن الحسن قال: لما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير قال: هذا أول الحشر وأنا على الأثر. وهذا من مراسيل الحسن. ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن به. وقوله تعالى: ما ظننتم أن يخرجوا، أي في مدة حصاركم لهم وقصارها، وكانت ستة أيام مع شدة حصونهم ومنعتها. ولهذا قال تعالى: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي جاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال، كما قال تعالى في الآية الأخرى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وقوله تعالى: وقذف في قلوبهم الرعب، أي الخوف والهلع والجزع، وكيف لا يحصل لهم ذلك وقد حاصرهم الذي نصر بالرعب مسيرة شهر صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى نصر بالرعب أي جعل الله في قلوب أعدائه الرعب منه، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وكذا المؤمنون إذا صدقوا مع الله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. فإذا ضيعوا انتزعت مهابتهم من صدور أعدائهم. أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله مهابتكم من صدور أعدائكم ويقذف الوهن في قلوبكم. وقوله: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك، وهو نقص ما استحسنوه من نقض ما استحسنوه من سقوفهم وأبوابهم وتحملها على الإبل. وكذلك قال عروة بن الزبير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد، وهو تفسير صحيح. وقال ابن مقاتل: وقال مقاتل بن حيان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلهم، فإذا ظهر على درب أو دار هدم حيطانها ليتسع المكان للقتال. وكان اليهود إذا علوا مكانا أو غلبوا على درب أو دار نقبوا من أدبارها ثم حصنوها ودبروها. يقول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهذا سند معضل، قاله مقاتل كان رسول الله، ومقاتل درجة نازلة. وقوله: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي لولا أن كتب الله عليهم هذا الجلاء، الجلاء الإخراج والنفي، وهو النفي من ديارهم وأموالهم، لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبي ونحو ذلك، وهذا عذاب دنيوي. قاله الزهري عن عروة والسدي وابن زيد: لأن الله قد كتب عليهم أنه سيعذبهم في الدار الدنيا مع ما عد لهم في الدار الآخرة من العذاب في نار جهنم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير قال: ثم كانت وقعة بني النضير، وهم طائفة من اليهود، على رأس 6 أشهر من وقعة بدر. وسمعت أن هذا مما وهموا فيه ابن شهاب، ولعل الوهم من دونه، وإنما هي بعد أحد وكان منزلهم بناحية من المدينة، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء، وأن لهم ما أقلت الإبل من الأموال والأمتعة إلا الحلقة وهي السلاح، فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الشام. قال: والجلاء كتب عليهم في أي في آي من التوراة، وكانوا من سبط لهم لم يصبهم الجلاء قبل ما سلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيهم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض إلى قوله: وليخزي الفاسقين. من المرسل هذا من مراسيل عروة بن الزبير. وقال عكرمة: الجلاء القتل. وفي رواية عند عنه الفناء، والجلاء الإخراج، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء الإخراج تعذبهم أي بالقتل. وقال قتادة: الجلاء خروج الناس من البلد إلى البلد. وقال الضحاك: أجلاهم إلى الشام وأعطى كل ثلاثة بعيرا وسقاء، فهذا الجلاء. وقال الحافظ: الآن هم يختلفون في الجلاء ما معناه كتب عليهم الجلاء، أصح ما في هذا القول أنه الإخراج، كتب عليهم الجلاء أجلوا أي أخرجوا. أجلاهم إلى الشام وأعطى كل ثلاثة بعيرا وسقاء، فهذا الجلاء. وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال: حدثنا محمد بن سعد العوفي قال: حدثني أبي عن عمي قال: حدثنا أبي عن جدي، وسلسلة عوفية هذه كلهم ضعفاء. عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ، فأعطوه ما أراد منهم، فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم وأن يخرجوا من أرضهم ومن ديارهم وأوطانهم، وأن يسيرهم إلى أذرعات الشام، وجعل لكل ثلاثة منهم بعيرا وسقاء، والجلاء إخراجهم من أرضهم إلى أرض أخرى. سلسل ضعفاء. لو ثبت كان هذا نص أن الجلاء هذا معناه أنه الإخراج، لكن ثابت من ظاهر القرآن. وروي أيضا من حديث يعقوب عن محمد الزهري أن يعقوب بن محمد الزهري عن إبراهيم بن جعفر عن محمود بن محمد ابن سلمة عن أبيه عن جده عن محمد بن سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى بني النضير وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام. وقوله تعالى: ولهم في الآخرة عذاب النار، أي حتم لازم لا بد لهم منه. الكفار كفار يهود، والذين كفروا لهم نار جهنم. وقوله: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي إنما فعل الله بهم ذلك وسلط عليهم رسوله وعباده المؤمنين، لأنهم خالفوا الله ورسوله وكذبوا بما أنزل الله على رسوله المتقدمين في البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، هم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم. ثم قال: ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. يعصي الله يكون في شك، وشرع الله في شك، هذا معنى المشاق. وقوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اللين نوع من التمر وهو جيد، قال أبو عبيد: وهو ما خالف العجوة والبرني من التمر. وقال كثيرون من المفسرين: اللين ألوان التمر سوى العجوة، وهو نوع جيد. اللينة النخلة، لكن نوع من النخيل جيد. ما قطعتم من لينة أو تركتموها، وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمر بقطع ذلك كما في الصحيح، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم حرك نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة للنكاية لعظيم النكاية باليهود. وقال ابن جرير: هو جميع النخل، ونقله عن مجاهد وهو البويرة أيضا. لا، ما هو كل النخل يقال له لين، هذا نوع جيد منه من النخل كان في بني قريظة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم وإرهابا وإرعابا لقلوبهم. فروى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: فبعث بنو النضير يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك تنهى عن الفساد، فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ فأنزل الله هذه الآية الكريمة: أي ما قطعتم من لينة أو تركتموها أو تركتم من الأشجار فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدره ورضاه. وفيه نكاية بالعدو وخزي لهم وإرغام لأنوفهم. وقال مجاهد: نهى بعض المهاجرين بعضا عن قطع النخل، وقالوا إنما هي مغانم المسلمين، فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم، وإنما قطعه وتركه بإذنه صلى الله عليه وسلم، بإذنه أي بإذن الله. وقد روي نحو هذا مرفوعا، فقال النسائي: أخبرنا الحسن بن محمد عفان قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا حبيب ابن أبي عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال: يستنزلونهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل، فحاك في صدورهم، فقال المسلمون: قطعنا بعضا وتركنا بعضا، فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر، وهل لنا فيما تركنا من وزر. فأنزل الله: ما قطعتم من لينة، الآية. وسبب النزول ثابت حتى بعضه في البخاري. وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا سفيان بن وكيع ضعيف قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن سليمان بن موسى هو الأشدق عن جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رخص لهم في قطع النخل ثم شدد عليهم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، علينا إثم فيما قطعنا أو علينا وزر فيما تركنا؟ فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وأن هذا القطع كان خزيا لهم، أن تقطع نخيلهم وهم ينظرون. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر أن رسول الله قطع نخل بني النضير وحرك، قطع بعضا وحرك بعضا. وأخرجه صاحب الصحيح من رواية موسى بن عقبة بنحوه. ولفظ البخاري من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر قال: حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير وأقر قريظة، ومن عليهم حتى حارب قريظة فقتل من رجالهم وسبي وقتل من رجالهم وسبى وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم، إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا. وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة، وكل يهود المدينة. ولهما أيضا عن قتيبة عن الليث بن سعد النافع عن ابن عمر أن رسول الله حرق نخل بني النضير وقطع، حرق بعضا وقطع بعض، أمرهم أن يحرقون، وهي البويرة. فأنزل الله عز وجل فيه: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وللبخاري من رواية جويرية بن أسماء النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع البويرة. ولها يقول حسان بن ثابت: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. يعني ما بالوا أن يحرقوها مع أنهم يحبون النخل، لكن ذلك جعلوه لله. فأجابه أبو سفيان بن الحارث يقول: أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا نظير. كذا رواه البخاري ولم يذكره ابن إسحاق. وقال محمد بن إسحاق وقال كعب بن مالك: يذكر إجلاء بن النضير وقتل بني الأشرف. لقد خزيت بغدر بغدرتها الحبور، كذاك الدهر ذو صرف يدور، وذلك أنهم كفروا برب عظيم أمره أمر كبير. وقد أوتوا معا فهما وعلما وجاءهم من الله النذير، وجاءهم من الله النذير، نذير صادق أدى كتاباً وآيات مبينة تنير. فقالوا: ما أتيت بأمر صدق وأنت بمنكر منا جدير. فقال: بلى، لقد أديت حقا يصدقني به الفهم الخبير. فمن يتبعه يهدى لكل رشد، فمن يتبعه يهدى لكل رشد، ومن يكفر به يجزى الكفور. فلما أشربوا غدرا وكفرا وجد بهم عن الحق النفور. أرى الله النبي برأي صدق، وكان الله يحكم لا يجور. فأيده وسلطه عليهم، وكان نصيره نعم النصير. فغودر منهم كعب صريعا، فذلت بعد مصرعه النظير. على الكفين ثم وقد علته بأيدينا مشهرة ذكور. بأمر محمد إذ دس ليلا إلى كعب أخا كعب يسير. فما كره فأنزله بمكر، ومحمود أخو ثقة جسور. وتلك بنو النظير يدار بدار سوء أبارهم بما اجترم المبير. أبارهم أهلكهم بما اجترم المبير. غداة أتاهم في الزحف رهوا رسول الله وهو بهم نصير. وغسان الحماة موازرات موازروه على الأعداء وهو لهم وزير. فقال السلم: ويحكم، فصدوا وحالف أمرهم كذب وزور. فذاقوا غب أمرهم وبالا لكل ثلاثة منهم بعير. وأجلوا عامدين لقينقاعا، وغودر منهم نخل ودور. قال: وكان مما قيل في الأشعار من الأشعار في بني النظير، يعني من حسان وغيره، قول ابن القيم العبسي، ويقال قالها قيس بن بحر بن طريف، قال ابن هشام الأشجعي: أهلي فداء لامرئ غير هالك، أحل اليهود بالحس المزنم يقيلون في جمر الغصات جمر الغضات، وبدلوا أهيضب عودا بالودي المكمم. فإن يك ظني صادقا بمحمد، يروا خيله بين الصلا ويرم بين الصلا ويرمرم. يأم بها عمرو بن بهشة بن بهثة: إنهم عدو وما حي صديق كمجرم. عليهن أبطال مساعير في الوغاء، يهزون أطراف الوشيج المقوم، بفتح الواء المقوم. وكل رفيق الشفرتين مهند، تورثن من أزمان عاد وجرهم. فمن مبلغ عني قريشا رسالة، فهل بعدهم في المجد من مكترم من متكرم. بأن أخاكم فاعلمن محمدا، تليد الندى بين الحجون وزمزم. فدينوا له بالحق تجسم أموركم، وتسمو من الدنيا إلى كل معظم. نبي تلاقته من الله رحمة، ولا تسألوه أمر غيب مرجم. فقد كان في بدر لعمري عبرة لكم يا قريش والقليب الملمم. غداة أتى في الخزرجية عامدا إليكم مطيعا للعظيم المكرم. معانا بروح القدس ينكي عدوه، رسولا من الرحمن يتلو كتابه. فلما أنار الحق لم يتلعثم، أرى أمره يزداد في كل موطن. علوا لأمر حمه الله محكم. وقد أورد ابن إسحاق رحمه الله هنا أشعارا كثيرة فيها آداب ومواعظ وحكم وتفاصيل القصة، تركنا باقيها اختصارا واكتفاء بما ذكرنا، ولله الحمد والمنة. يعني في غزوة بني النضير وما حصل لهم كان عبرة لقريش ومن عداهم. وقال ابن إسحاق كانت وقعة بني النضير بعد وقعة أحد وبعد بئر معونة من الصواب. وحكى البخاري عن الزهري عن عروة أنه قال كان وقعة بني النضير بعد بدر بستة أشهر، ولم يرجح ابن كثير الصواب، هما قد تقدم تحريره عن ابن القيم رحمه الله، ويحرر أيضا مزيد ذلك. اليوم ما أخذنا شيئا من الأحكام، أخذنا قراءة تكملة قراءة كلام الكثير رحمه الله لأنه أطال وأتى بأشعار كانت تستحق أن تقرأ قبل قراءتها لما فيها من تراكيب الشعر، فإن قراءة الشعر تختلف عن غيرها الأوزان. وكل ما ذكره كان منطلق منطلقه قول ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها بإذن الله ليخزي الفاسقين، وأن هذا ليس فيه اجتهاد بل هذا كان بالنهي بالوحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقطعوا وأمرهم أن يحرقوا، وقطع بعض وترك بعض منهم، ليس عبارة عن اجتهاد. وفيه إغاظة الكافرين، إغاظة أهل الباطل، تقطيع الشجر، تهديم البيوت، هو إغاظة. وصار هذا يستعمله الزنادقة والكفرة مع المسلمين، يهدمون بيوتهم، يحرقون مزارعهم. فإن الهادي يحيى بن الحسين قد حرق أعناب أهل صعدة، لما حارب بعضهم حرق أعنابهم وهدم بيوتهم. وهكذا أيضا من سار على طريقته من الروافض إذا أتوا إلى بعض البلدان يهدمون البيوت، يقولوا الموت لأمريكا، يهدمون المساجد، فيتعاملون مع المسلمين في حد زعمهم كتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار، ويكفرونهم، هم يكفرون المسلمين قبل كل شيء. نسأل الله أن يخزيهم. إلى هنا بارك الله فيكم.